بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونحن وإياكم في الحلقة الرابعة من تفسير قصار السور، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية. وصلنا في سورة قريش، وسورة قريش هي سورة مكية وهو الأصح، وقيل مدنية ولكن الأصح أنها مكية. يقول الحق سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش. الإيلاف هو مصدر من ألفت أو آلفت، مصدر من ألفت أو آلفت، بمعنى لزمته ودمت عليه. ألفت الشيء أي لزمته ودمت عليه، وكذلك آلفت. وهنا المصدر لإيلاف متعلق بقوله تعالى بعد ذلك: فليعبدوا رب هذا البيت. يقول الحق سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش. وقريش هم ولد النضر بن كنانة، في أصح أقوال العلماء هم ولد النضر بن كنانة، وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من كان من أولاد النضر بن كنانة فهو قرشي، ومن كان فوق ذلك فهو كناني. فقريش أو قريش هم أولاد النضر بن كنانة جد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لقريش رحلتان للتجارة: رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام. فكانوا يمتارون، يأتون بالميرة والطعام، ويتاجرون في هذه الرحلات. وكانوا في رحلتيهم هاتين آمنين، لا يتعرض لهم أحد بسوء، لأنهم أهل حرم الله، لأنهم أهل حرم الله. وأول من سن لهم هاتين الرحلتين هو هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم. قوله إيلافهم هذا تأكيد، أو هو بدل من قوله الأول لإيلاف. رحلة الشتاء والصيف، الرحلة هو المأخوذ من الارتحال والانتقال، وأصل الرحلة هو السير على الراحلة، والراحلة هي الناقة القوية التي يسافر عليها. فكما هو معلوم عن النوق أن الجمل هذا كان هو سفينة الصحراء، فكان هو من أفضل المراكيب في السفر في أيام العرب. والمعنى أن الله تعالى جعل قريشا، جعلهم آلفين ومحبين لهاتين الرحلتين، مسترزقين بهما لتيسيرهما عليهم. هي طريقها ويسرت لهم لأنهم أهل حرم الله، وأيضا يسرت عليهم الأرزاق والأموال، فأبدلهم الله بالغنى بعد الفقر. فيقول الحق سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وعلمنا أن رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. فأمرهم الله تعالى بعد ذلك: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. يعبدوا رب هذا البيت وهو الله سبحانه وتعالى، هذه البيت الكعبة المشرفة الذي أطعمهم بسبب هاتين الرحلتين، حتى استغنوا وعزوا لكونهم سكان الحرم. وأيضا أطعمهم الله سبحانه وتعالى بدعوة أبيهم إبراهيم. يقول الحق سبحانه وتعالى ممتنا عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذه منة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، يذكر بها أهل حرمه ويذكر بها قريشا. فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. من هنا تعليلية، أي أطعمهم لإزالة الجوع الشديد عنهم، والذي كان يصيبهم قبل ذلك، كان يصيبهم الجوع الشديد، لأن مكة أرض ليست ذات زرع، فكان ربما أصابهم الجهد وأصابهم الجوع بسبب عدم الزراعة لديهم. فبسبب هاتين الرحلتين أبدلهم الله سبحانه وتعالى بالغنى. وآمنهم من خوف، وهو خوف عظيم، نكره الله سبحانه وتعالى، نكر الكلمات هنا لدلالة على عظمها، وهو خوف عظيم لا يقدر قدره. بماذا يخافون؟ بالتخطف في بلدهم أو في مسيرهم يتخطفون ويؤخذون، لكن أهل حرم الله آمنين من هذا التخطف. القبائل الأخرى والبلاد الأخرى ربما يتخطفون ويغار عليهم، ولكن أهل حرم الله آمنين من كل ذلك. فآمنهم الله سبحانه وتعالى بإزالة الخوف عنهم. يقول الحق سبحانه وتعالى أيضا ممتنا عليهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذه منا عظيمة من امتن الله بها عليهم، حيث يسر لهم هاتين الرحلتين ويسر لهم الأمن في مسيرهم وفي جلوسهم في بلادهم. وفكان حقا عليهم أن يعبدوا رب هذه الكعبة وهذا البيت الذي شرفهم الله سبحانه وتعالى به. ثم بعد ذلك نأتي في سورة الفيل. سورة الفيل وهي سورة مكية، وهي من وهذه السورة وما جرى وما حكاه الله سبحانه وتعالى فيها هو علامة وإرهاص من إرهاصات ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى لمخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم ترى يا رسول الله؟ والرؤية، وهذا طبعا أولا استفهام تعجبي، ألم ترى استفهام تعجبي أي اعجب يا رسول الله. والرؤية هنا رؤية علمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر واقعة الفيل، وإنما ولد عليه الصلاة والسلام بعد حادثة الفيل بخمسين يوما على أصح الأقوال، فهي رؤية علمية. وقيل أن بل بصرية، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم لشاهد آثارها وسمع أخبارها بالتواتر، فكأنه رآها، شاهد آثار الفيل وآثار حجارة الفيل وسمع الأخبار بالتواتر فكأنه رآها. والمعنى يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: ألم تعلم يا رسول الله علما يقينيا مقاربا للمشاهدة والعيان بكيفية فعله تعالى بأصحاب الفيل وما جرى لهم من آية عظيمة من الحق سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل هو أبرهة الحبشي وجيشه الذين قدموا من صنعاء اليمن من أجل هدم الكعبة، وكان أبرهة هذا نصرانيا، وبنى في صنعاء كنيسة عظيمة وأحكم بناءها وتزيينها وتشييدها، وأراد أن يصرف حجاج العرب من الكعبة المشرفة إلى هذه الكنيسة. فجاء رجل من كنانة وتلطف ودخل إلى هذه الكنيسة، ولما كان بالليل أحدث فيها الأوساخ ولطخها بالنجاسة والأقذار، ثم احتقارا لهذه الكنيسة، وخرج بعد ذلك هاربا إلى بلده. فلما وصل الخبر إلى أبرهة حلف أبرهة أن لا يهدمن الكعبة، فجاء إلى مكة بجيشه الجرار ومعه أفيال، عدة من الأفيال يتقدمها فيل أبيض عظيم ضخم في منتهى القوة والضخامة. فحين توجهوا إلى هدم الكعبة أهلكهم الله سبحانه وتعالى بما ذكره في هذه السورة. فكان من نتائج هذه الواقعة أن ازدادت هيبة البيت وتعظيم الحرم في قلوب العرب والناس، وعزت قريش وهابتهم الناس، فقال الناس عنهم: هؤلاء أهل الله، وقد منعهم الله وقد حرسهم الله وأهلك عدوهم. فازدادت هيبة البيت وازداد تعظيم البيت وازدادت عزة قريش بسبب هذا البيت. يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. الهمزة هنا همزة الاستفهام للتقرير، أي أنه قد جعل الله كيدهم في تضليل. جعل كيدهم، الكيد هو المكر والسعي والحيلة، فجعل الله مكرهم وسعيهم الباطل وحيلتهم هذه في هدم الكعبة جعلها في تضييع، وجعلها في باطل، وجعلها في خسار. هذه المكر والحيلة والأمر الذي رتبوه جعله الله في باطل وخسار. كيف؟ بأن أهلكهم ورد كيدهم في نحورهم ومزقهم كل ممزق، ومزقهم الله سبحانه وتعالى كل ممزق، وذلك غيرة من الحق سبحانه وتعالى على بيت الحرام. وكان إهلاكهم بما ذكر الله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. معنى أبابيل أي جماعات جماعات، لأن الطيور هذه جاءت كما ورد أن جاءت من جهة البحر وكانت أفواجا متتابعة فوجا بعد فوج تحمل في منقارها وفي رجليها تحمل الحجارة تحمل الحجارة في منقارها وفي يديها ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين متحجر محرق بالنار. هذه الحجارة عبارة عن طين متحجر محرق بالنار. فكان الحجر يقع من الطير على رأس الشخص منهم فيخرج من أسفله، يقع على رأسه فيخرج من أسفله، ويقع على الفيل فيخرجه حتى يصل إلى الأرض، حتى يخرج الأرض من قوة هذا وقع هذا الحصى عليهم. فرجع أهل الحبشة بجيشهم هاربين يتساقطون في كل فج وفي كل طريق، وأصيب أبرهة في جسده ومات أثناء في طريق رجوعه، مات في طريق رجوعه. شبههم الحق سبحانه وتعالى بعد أن أرسل عليهم هذه الطير وأرسل عليهم هذه الحجارة، شبههم الحق سبحانه وتعالى بالعصف المأكول، قال فجعلهم كعصف مأكول، أي جعلهم كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته. ورق زرع جاءت الدواب فأكلت هذا الزرع ثم داسته وأفنته، فشبههم الله بما يتبقى بعد ذلك، بعد ما يتبقى من هذا الزرع. وقيل عصف مأكول أي كتبن، التبن هذا الحقير الخفيف، كتبن أكلته الدواب وألقته روثا فيبس هذا الروث وتفتت. فهم في قمة وشدة من الحقارة والتمزق والتشرذم الذي أصابهم بعد هذه الحادثة. كتبن أكلته الدواب ألقته روثا فيبس وتفتت. فكان نعم الوصف من الحق سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين أرادوا انتهاك حرمة بيته الحرام. وكما قلنا أن هذه الحادثة كانت من إرهاصات ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد هذه الحادثة 50 يوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، وصارت العرب تؤرخ بهذا العام وتسميه عام الفيل، عام الفيل. فكان هذه الحادثة من إرهاصات ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن التهيئة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهديه كتابه الكريم، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وفقنا الله وإياكم من كل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.